الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، في لقاءاتنا السابقة يسر الله عز وجل لنا إتمام كتابي الطهارة والصلاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا نبتدئ بالكتاب الثالث من كتب سنن هذا الإمام، ألا وهو كتاب الزكاة. والزكاة في أصل اللغة يراد بها معنيان، أحدهما النماء والثاني الطهارة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها. ويراد بها في الاصطلاح إخراج جزء معلوم من أموال محددة كل سنة. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لأحكام الزكاة في كلامنا عن شرح أبواب وأحاديث هذا الكتاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أنبأنا الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبا بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. قال أبو داود: رواه أبو رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده قال: بعضهم عقالا. ورواه ابن وهب عن يونس قال: عناقا. قال أبو داود: وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث قال: لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقا. قال: حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن الزهري من هذا الحديث قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا.
الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وقد جاءت النصوص بالأمر بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد أثنى الله عز وجل على أهلها فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في الحديث عد الزكاة من أركان دين الإسلام، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر ما جرى بين أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة، وهذا الحديث أصله في الصحيح ببعض الاختلاف. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة 11، واستخلف أبو بكر بعده، اختاره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على جعل أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استخلف أبا بكر ليصلي بالناس. وقوله: وكفر من كفر من العرب، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت مواقف الناس من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودينه، فمن العرب من ترك دين الإسلام بالكلية ولم يقر بشيء من دين الله سبحانه وتعالى وارتدوا، ومنهم من منع الزكاة فقط، وقالوا بأن قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، إنما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتنعوا من دفع الزكاة ورأوا عدم وجوبها عليهم. وحينئذ رأى أبو بكر أنهم يقاتلون، وذلك أنهم امتنعوا من فريضة من فرائض الإسلام جاحدين لها، ومن جحد ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر بذلك. ولذا رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقاتل مانع الزكاة، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر على جهة السؤال والاعتراض: كيف تقاتل الناس؟ أي هؤلاء الذين لا زالوا مقرين بالتوحيد وبالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يصلون، إنما امتنعوا عن دفع الزكاة، فكيف تقاتلهم؟ والأصل المنع من القتال لمن انتسب إلى دين الله عز وجل. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية. واستدل عمر رضي الله عنه في اعتراضه على أبي بكر بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، أي أمرني الله عز وجل أن أقاتل الناس. وفرقوا بين كلمة أقاتل وأقتل، فإن المقاتلة مغايرة للقتل، فإن الإسلام يقر أهل الكتاب على دينهم ولا يقاتلهم ولا يقتلهم ولو كانوا لا يقرون بالشهادة أو الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لأن المعول عليه هو الأمر الظاهر، فإذا تكلم الإنسان بهذه الشهادة حينئذ يكون ظاهره أنه من أهل الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله ظاهرا بلسانه فإنه قد عصم مني ماله ونفسه، يعني أنه لا يجوز لي الاعتداء على شيء من أحواله، ومن ذلك المال والنفس. وقد جاء في النصوص النهي عن الاعتداء على أموال الآخرين ودمائهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال: إلا بحقه، أي بحق هذه الشهادة وواجبها، وحينئذ أكتفي منه بالظاهر، وبواطن الأمور يحاسب الله عز وجل عليها، ولذا قال: وحسابه على الله. فبين له أبو بكر الصديق أمرا يجعله يستمر فيما كان عليه من مقاتلة مانع الزكاة، فقال له: إن الصلاة لم تذكر في هذا الحديث، ومع ذلك فإن من امتنع عن أداء الصلاة، وإذا كان هناك جماعة يمتنعون عن أداء الصلاة فإنهم يقاتلون. فهكذا بالنسبة للزكاة، فإنها قرينتها في كتاب الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، أي أمر أوجبه الله عز وجل في المال، لا يحق لأحد أن ينكر وجوبه وأن يجحده. ثم قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عقالا، العقال يراد به الحبل الذي يربط به البعير لأجل ألا يتمكن من الهرب، وهذه اللفظة عقالة هي إحدى اللفظات التي رواها أهل الحديث، وهناك من روى هذا اللفظ بقوله: والله لو منعوني عناقا، لو منعوني عناقا، والعناق صغير الظأن، وذلك أن من كان عنده من صغار الظأن وجب عليه أن يزكي ماله من جنس ما يملك، فيخرج عناقا يماثل ما لديه من صنوف المال. فبين أو أقسم أبو بكر الصديق على مقاتلة من امتنع من أداء العناق إلى بيت مال المسلمين ليؤدى إلى الفقراء. فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهذا استدلال على أن ما وجب في عهد النبوة فإنه يجب بعد عهد النبوة ولا فارق بين الزمانين. هذا استدلال آخر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. وكان أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الولاية، وهو الذي يعول على اجتهاده، وقد رجع عمر رضي الله عنه عن اجتهاده إلى ما رآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما تجب فيه الزكاة.
نعم. وهناك لفظ آخر أشار إليه المؤلف في آخر الباب، فقال: قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة. وهذا استدلال ثالث، فإنه في الحديث قال: من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وكلمة بحقه يدخل فيها ما يتعلق بأمر الزكاة، فإن من حق هذه الشهادة أن يؤدي الناس زكاة أموالهم. وهذا الحكم الذي رآه أبو بكر إنما هو في الجماعة الممتنعة الذين لا يؤدون الزكاة ويمتنعون من أدائها. وأما لو وجد أفراد يمتنعون من أداء الزكاة فإن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أموالهم بدون الرجوع إليهم أو أخذ إذنهم. وقد ورد في الحديث أنه يؤخذ مال الزكاة ويؤخذ مثله أيضا، وفي بعض الألفاظ شطر ماله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أنبأنا محمد بن عبيد قال أنبأنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما. قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أنبأنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد
الحجاجي نسبة إلى الحجاج
رحمه الله لك قال مختوما بالحجاجي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنبأنا سرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال رجل لعمران بن الحصين رضي الله عنه يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا.
قول المؤلف باب ما تجب فيه الزكاة، أي ما هي الأموال التي تجب الزكاة فيها. والأموال أو الزكاة لا تجب إلا في أموال مخصوصة، وليس كل ما يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة، وإنما يقتصر وجوب الزكاة على 4 أنواع من الأموال. أولها بهيمة الأنعام، وثانيها النقدان الذهب والفضة وما ألحق بهما كالأوراق النقدية، وثالثها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، ورابعها عروض التجارة. فما عدا هذا من الأموال فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومن أمثلة ذلك المساكن التي يسكنها الإنسان والمراكب التي يستعملها فإنه لا زكاة فيها، وذلك أنها ليست من الأنواع 4 التي تجب الزكاة فيها. وحينئذ نفرق بين ما تجب الزكاة فيه وما لا تجب. والأصل في المال ألا تجب فيه الزكاة حتى يرد دليل على إيجاب الزكاة في ذلك المال. وهناك أمر آخر يلاحظ في باب الزكاة، وهو أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب، والنصاب يختلف باختلاف نوع المال. ولهذا المعنى أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح الإسناد. قال عبد الله بن مسلمة ركعنا بي قرأت على مالك بن أنس، هو الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، وهو من علماء التابعين رضي الله عنه أو تابع التابعين. وكان من شأنه أن لا يقرأ الحديث هو، وإنما يقرأ الحديث عليه. ولذا قال ابن مسلمة قرأت على مالك بن أنس. وقوله هنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود مجموع الإبل، وفيه دلالة على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. وقد ذكر هنا الإبل لأنها أشهر أموال العرب. وقد ورد في الأحاديث الأخرى إيجاب الزكاة في الأغنام وفي البقر. وقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة بيان للنصاب الذي يتعلق به الزكاة، فإن من ملك أربعا من الإبل فلا تجب عليه زكاتها، ومن ملك خمسا من الإبل وجبت عليه الزكاة. والواجب في زكاة خمس من الإبل شاة. وهذا الحكم محل اتفاق بين العلماء. ثم قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق من الفضة، وزن معلوم، والغالب أنه أن خمس الأواق تبلغ 200 درهم، فالأوقية قرابة 40 درهما، ودرهم الفضة يبلغ 3 غرامات. فنصاب الفضة قرابة 600 غرام أو 590 غرام. فهذا هو الذي يتعلق به حكم الزكاة من الفضة، فما كان أقل من هذا المقدار لم تجب زكاته، وما كان أعلى منه وجبت الزكاة فيه. وهذا أيضا محل اتفاق في الجملة. وأما الحكم الثالث فيتعلق بإيجاب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ولذا قال وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قد قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وإيجاب الزكاة في هذا النوع من أنواع الأموال محل اتفاق بين العلماء. وقد اختلف العلماء في نوع الحبوب والثمار التي تجب الزكاة فيها. فقال مالك هو كل ما كان قوتا، وقيل بأنه ما يكال ويدخر من الأطعمة ومن الحبوب والثمار، وهذا القول أرجح لعدد من النصوص، منها حديث الباب، فإنه لما جعل الواجب من الزكاة إنما يجب على ما زاد على خمسة أوسق، دل هذا على أن المال الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما يكال، وأن ما لا يكال فلا زكاة فيه. مثال ذلك البر يكال فتجب زكاته، والرز يكال فتجب زكاته، بينما البطيخ لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه زكاة، إنما يباع بعدده لا بكيله، وبالتالي لا تجب الزكاة فيه. ومقدار النصاب في الحبوب والخارج من الأرض هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد ملء اليدين المعتدلتين. ولا يصح أن يقدر هذا بالوزن لأن الصاع مكيال يعرف به حجم الأشياء لا وزنها، وذلك أن السلع متفاوتة في كثافتها، وبالتالي قد نجد صاعا واحدا من أنواع شتى من الطعام ووزنها مختلف. ففرق بين صاع التمر الذي هو ثقيل وصاع البر أو الشعير الذي هو أخف من التمر. وقد اختلف العلماء في وضع مقدار للنصاب في الخارج من الأرض، فقال الجمهور بأن الواجب أو بأن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا إذا كان قد بلغ النصاب. وخالفهم في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال بأن الزكاة في الحبوب والثمار تجب في القليل والكثير، ولا يتقيد ذلك بما ذكر في هذا الخبر من 5 الأوسق. والجمهور استدلوا بحديث الباب، فإنه حصر الزكاة فيما كان 5 أوسق فزاد عن ذلك. وقال الإمام أبو حنيفة بأن النصوص التي أوجبت الزكاة في الخارج من الأرض لم تفرق بين القليل والكثير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلم يقيد هذا بوزن أو كيل محدود. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أو لا، فإن الآية القرآنية ظاهرها إيجاب الزكاة في القليل والكثير، والحديث الوارد في هذا يقصر الزكاة على إيجابها في الكثير دون القليل، فيكون زيادة على النص الوارد في الآية. والزيادة على النص عند الجمهور تعتبر من البيان، ولذلك يجيزون الزيادة على القرآن بواسطة أخبار الآحاد، لأنهم يعتبرونها من البيان ولا يعتبرونها من النسخ. وعند الحنفية أن الزيادة على النص من باب النسخ، ولا يصح أن ينسخ القرآن بخبر الواحد، ولذا قالوا بإيجاب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض. ثم أورد المؤلف الخبر من طريق آخر فيه إدريس بن يزيد الأودي، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وتقدم شرح هذا الخبر، إلا أنه قال فيه: ليس فيما دون 5 أوساق زكاة. وقال المؤلف في تعريف الوسق بأنه 60 مختومة أي 60 صاعة، وذلك أن الصاع قد يجعل على حد الصاع بدون زيادة، وقد يزاد فيه ويوضع ما هو أكثر من مقداره. فما كان من الأصوعة على مقدار الصاع بلا زيادة قيل له بأنه مختوم، أي يختم باليد ويزال ما زاد عليه. وقال في نقله عن إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين، الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي، وذلك أنه في زمن الحجاج كثر معيار الصاع، فمنها ما هو كثير ومنها ما هو قليل، فرأى الحجاج أن يفرض على الناس ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصاع بحيث لا يقع فيه اختلاف، فنسب ذلك الصاع إلى الحجاج. ثم أورد المؤلف كلاما لحبيبي المالكي، وهو مالك قبيلة من قبائل العرب وليست النسبة فيها إلى المذهب المشهور لتقدم زمان هذا على زمان مالك. قال: قال رجل لعمران ابن حصين: يا أبا نجيد، هذه كنيته، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. ظن بعض الناس في الزمان الأول أن الواجب إنما هو تحكيم الكتاب فقط، وأنه لا يصح لنا أن نزيد على القرآن بما في السنة، بل نقتصر على ما في الكتاب. وهذا الظن ظن خاطئ ومخالف لدلالة النصوص، فإن في القرآن آيات كثيرة تدل على حجية السنة. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآية. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وقال جل وعلا في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباعه يكون في العمل بسنته. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويدل على حجية السنة أن عددا من آيات الكتاب لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لم نفهم مقدار هذا الحق ولا الواجب فيه إلا بما ورد في السنة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. ويدل على هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. ومن مقتضى كونه رسولا أن يصدق في أخباره وأن يعمل بسنته. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند رب العزة والجلال. والنصوص الدالة على حجية السنة كثيرة متعاقبة متتابعة، ولذلك أجمع الصحابة على الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا أقيستهم واجتهاداتهم من أجل ما ورد إليهم من أحاديث نبوية. قال هذا الرجل: إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم؟ يقول: هناك أحكام كثيرة في القرآن لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب العروض إذا كانت باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أنبأنا يحيى بن حسان قال أنبأنا سليمان بن موسى وأبو داود قال أنبأنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
قول المؤلف: باب العروض أي الأموال المعدة للبيع وتكون سلعا تجارية إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى إيجاب الزكاة في الأموال المعدة للبيع ويسمونها أموال التجارة، وهذا موطن إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم لا يعلم عنهم مخالف فيه، وهو ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فدل هذا على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة. وقد استدل المؤلف بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، وهذا الخبر ضعيف الإسناد لجهالة بعض رواته، ولكنه معتضد بالأحاديث الواردة والآيات الواردة في هذا الباب.
قال رحمه الله: باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعد المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال أنبأنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال أنبأنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.
قول المؤلف: باب الكنز، يشير بهذا إلى قول الله عز وجل: والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا العقاب الشديد المرتب على الكنوز يجعلنا نسعى إلى معرفة ما هو كنز وما ليس بكنز من أجل أن نسلم من هذا العقاب الوارد في هذه الآية. وقد جاء في الأحاديث أن المال الذي تؤدى زكاته فإنه لا يعد كنزا مهما كثر، والمال الذي لا تؤدى زكاته يعتبر كنزا. وقد جاء في الحديث أن من لا يؤدي زكاة ماله مثل له ماله يوم القيامة أو في قبره بالشجاع الأقرع، أي الحية التي ليس في رأسها شيء من الشعر، فيأتي إليه الحديث. المقصود أنه سماه كنزا لما لم تؤدى زكاة ذلك المال. وأورد المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمر روى عن أبيه شعيب، لكن شعيبا لم يروي عن أبيه محمد إنما روى عن جده الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص. فقوله عن أبيه يعني عن شعيب، وقوله عن جده يعني عن جد شعيب وليس جد عمرو بن شعيب. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، فيه اصطحاب الصغار وفيه إلباس الصغار من الذهب ليتزينوا به، وهذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب أو الوجوب. قال: وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمراد بذلك الحلي الذي يكون محيطا بعضو من أعضاء البدن. قال: وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ أي سأل الأم: هل تؤدين زكاة هذا الحلي الذي لبسته هذه الفتاة؟ فقالت المرأة: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه دلالة على إيجاب الزكاة في الحلي، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. وقبل أن نبدأ بالكلام فيها نحرر محل النزاع. فاتفقوا أولا على أن ما كان أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه، واتفقوا ثانيا أيضا على أن الحلي المعد للبيع والتجارة فإنه تجب زكاته. واختلفوا في الحلي الذي لا يعد للتجارة هل تجب زكاته أو لا، فقال الجمهور: لا تجب الزكاة فيه. وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا عليه بعدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، وأخرجه الدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده رجل يقال له عافية بن أيوب، فلا يصح أن استدل به. واستدلوا على قولهم هذا بورود عدد من الآثار عن عدد من الصحابة قالوا بعدم إيجاب الزكاة في الحلي، ولكن الصحابة قد اختلفوا، والقاعدة عند العلماء أنه إذا اختلف الصحابة لم يصح أن نستدل بقول بعضهم دون بعض. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجاب الزكاة في الحلي، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، أولها النصوص العامة التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة، ومنها الآية التي في سورة التوبة من قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا يشمل الحلي، فإنها من الذهب والفضة. واستدل ثانيا بالنصوص الواردة في إيجاب الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الخبر، فإنه قال للمرأة لما رأى عليها الذهب مسكتان غليظتان قال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فدل هذا على إيجاب الزكاة. وكان من أدلة الجمهور أيضا القياس، قالوا: إنما أعد للقنية والاستعمال الشخصي فإنه لا تجب زكاته، فهكذا في الذهب المعد للبس. ولكن هذا استدلال بالقياس في مقابلة عموم النص، ولذا فإن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أرجح من مذهب غيره لاعتضاده بهذا العدد من الأخبار. ثم أورد المؤلف دليلا آخر استدل به الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي، وهما ورد من حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب. والأوضاح نوع من أنواع الحلي يكون واضح الشكل، فقلت يا رسول الله: أكنز هو؟ أي هل هذا يدخل فيما ورد في النص من التحذير من كنز الأموال وترتيب العقوبة على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته، أي ما وصل إلى مقدار النصاب، فزكي فإنه لا يعد كنزا. فهذا من أدلة الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد بإسناد حسن، لأن في إسناد محمد بن عمرو بن عطاء وهو صدوق، قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي روايتان، فتخات نوع من أنواع الخواتم، والورق هو الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ ما هذا الذي جعلته في يديك؟ فقالت عائشة: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ مما يدل على وجوب الزكاة في الحلي. قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نزكي أنفسنا وهل لكل شيء زكاة؟ وما هي زكاة العلم وزكاة الجاه؟
قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل تزكى طهر نفسه، وقيل المراد به أخرج زكاة الفطر. وتزكية النفوس بإبعاد أمراض القلوب عنها وإحلال المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا القويم. ومن أعظم الوسائل لتزكية النفس أن يكون الإنسان قارئا لكتاب الله، عاملا بما فيه، متدبرا لآياته، فإن هذا من أسباب استقامة قلبه وصلاحه. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: عديدي فقير، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي؟
القاعدة في هذا الباب أن قريبك الذي ترثه لو مات لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. لماذا؟ لئلا تعود زكاتك إليك لو مات. أما قريبك الذي لا ترثه لو مات فإنه لا حرج عليك في أن تعطيه زكاة مالك، لأنك لا ترثه ولا يجب عليك نفقته. وقد قال الله تعالى في باب النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على الوارث أن ينفق على قريبه الذي لو قدر موته لورثه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي يعملها الإنسان ليحفظه الله مما يكره؟
يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فاحفظ الله بحفظ جوارحك من أن تستعمل في المعاصي، واحفظ الله بأن يكون قصدك ومرادك في عبادتك وجه الله والدار الآخرة، واحفظ الله عز وجل باستشعار مراقبته، فإن هذا يؤدي إلى أن يحفظك الله من أنواع الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يسرع عليكم نعمه وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما أسأله سبحانه أن يعينكم على صيام رمضان وقيامه، وأسأله جل وعلا لكم صلاحا لقلوبكم واستقامة لأحوالكم. اللهم أصلح ذراريهم واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.